هذا محمد هذا قولهم الذين جاءوا الأول الأول. طيب ومن يقال يظن فنعود في الدنيا أما أولين لم يقع في واقع الشيخ المؤمن من الخوارج من المعرفة بذلك ومن ذلك. هل ترون هذه الفائده المفروضه من الايه؟ يقول لناحد الشيء الفاحشه يموت هذا المقابل، لو قال الذين يحبون الشيء الفاحشه هم الفاسقون مثلا هم الكافرون، الشيء المقابل بالايمان. نعم، إذا كان محبة الفاحشة توجب العقاب فمحبة الخير توجب الثواب، وما توجب منه الظلم يكون مؤمن المؤمن. هذا وجه علامة الاستفهام، مع أن التأديب لا بد الأولى أن يقام عليه. طيب إذا نقول الأول أن يقال أن محبة خير المسلمين ودفع الضرر أو الفواحش عنهم فيه ثواب، فيه ثواب، ويمكن ناخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قال وأوافي أحدهم شركة ويكون له أجر، قال أرأيت من وضعه في الحرام أكن عليه وزر، كذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر، يعني يؤخذ القياس من ابن العقل. إذا كان في محبة الفاحشة هذا المعظيم ففي كراهة شيء الفاحشة ثواب. طيب علي أحسن من الله، لكن حتى ذلك كله برمه فصائب. طيب وأما أعطي حكم فطابق عندنا. طيب هذا العقاب بمن أشفع الفاحشة، لأنه إذا ثبت في من أحبها فكذلك في من أشفعها مبادئة. خلاص، لو نفع التحقيق من محبة إشاعة الفواحش تحقيق، لأن يكون ليس المقصود من هذا إخبار أنهم يعذبون، بل المقصود من ذلك التحذير من محبة الفاحشة في المؤمنين، فكيف بمن يشيع هذا المقصود؟ هنا ما يكفر على القول وهم الموجود في شيء منه. كيف هذه المسكين لأنه من شاعة فتاح شموما من شاعة فتاح شاعة الله ما من شاعة فتاح يعني نشر الخبر أولا يعني ممكن أهل مجدد لنا فهما جديدا في الآية وقام في الشيء الفاحش يعني أن تنكسر من حيث فعلها يعني لا حضر إذا كان من الآية تحكم هذا المعنى فما ذكرت صحيح من هم الآن نشوف أن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هل مراد أن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين أو مراد أن يشيع خبر الفاحشة نعم كلاهما صحيح المعنى الأخير هذا في جدا ما كان يطلع على بالي من مراد أن تشيع الفاحشة أن يشيع فعلها نعم لكن لو قال قائل إنه هو ظاهر اللفظ الشيعة الفاحشة نفى الخبر والأول تشيع خبرها من سياق القصة لأن القضية في من جاءوا بالإفك في من أشاعوا الخبر نعم لكن قطعا هؤلاء الذين أشاعوا الخبر وش يحبون يحبون أن توجد الفاحشة بين المؤمنين ولذلك نسألوها سيكون ذلك مقياسا لغيرهم هذه الحال يظهر ان الايه عامه لهذا ولهذا ان يشيع خبرها وتنكسر اذا فعلت وان يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين كل هؤلاء الذين يحبون هذا وهذا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره وعليه فيكون من الالفاظ التي ذكر محمد ان يكون لها وجه وموجود ذرائع الفواحش لأنه إذا كان من يحب قتل الناس يعذب فكيف بمن حاول أن يكثرها بالفعل يعذب من باب أولى وعليه إذا كان الذي يريد يحاول أن تشيع أن تكثر في المسلمين يعذب فمعنى ذلك وجوب سد الذرائع على كل حال يعني فهم بعيد لكن له وجه نعم ما نزل عن عبد الله بن هذا الذين قد يسلمونه قد لا يسلم لكن يظن انها تشيع فاحشة فعلا صار اغلى واظهر من يكون مخالف من كان اذا احب الشيء فعلت ما لم يكن مثمنا لكن حتى لو فعلت ومجرد متحد من الناس يشوف الفاحشة المقرر من شخص مؤمن وانك لو ما رشدت عنك مثل لقرابتك له او ما اشبه ذلك فحضر الى احتمالك هذا العظيم نعم فهو رشدت عنه ما اشبه حماية الله يعني قال الله عن منور يحب حماية اعراضكم هنا صحيح حيث تواعد من أحب أن تشيع الفاحشة فيهم كما نعم قلتها يا عبد الله قلتها الناقص عنده الجهد وانت الناقص عنده الجهد علشان تكامل كل هكذا شو الثاني نعم ذكرها وذكرها الظالمين. ولذلك نسأل الله عن العلم، لأن ما أوتيه من العلم قليل، وإن كان الإنسان عنده علم لكنه قليل، لذلك نفع الله صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تعلمون. نعم الله، لكن هذا ما ذكرها الله. نعم ذكرنا هذا، ذكر أن إذا كان المحب الإشارة الصاحب له عذاب فالذي يحب سترها له صور، وإن هذا من باب الخلاف العكسي كما في حديث لا في أحد شهوته. لكن أي عذاب يتعلم الإنسان قد ما في مجال المحبة. في إثبات علم الله فقال والله أعلم، وحصول علم المخلوق فقوله وأنتم لا تعلمون. لكن لو تطور نفسه مع أهل النار وهم يفترسون فيها ربنا أخذنا نعمل صارفها أبلا بكل نعمل إنها عليهم مفضل وعمل منذرة، هل يشعر بهذا الشعور؟ لا أفضل، هل يشعر أفضل أم الواقع؟ الواقع لا، الواقع لا، أن الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون مثل هذه الأشياء ولكنهم ما ينفعلون مثل ما لو تطور الإنسان نفسه مع هؤلاء. ولهذا يذكر أن رجلين كان حاول أن يركب الطائرة هذه ولكن ما أحسن، ولما احترقت مرضوا لأنهم انزعجوا حيث تصوروا أن أنفسهم لو كانوا مع هؤلاء إذا احترقوا فانحطوا. فأنا أقول إن المؤمن يجب أن يكون شعوره بعذاب الآخرة حسب شعوره بعذاب الدنيا، لكن بضعف إيماننا كنا نشعر بعذاب الدنيا أكثر مما نشعر بعذاب الآخرة. ولهذا الله يذكر عذاب الدنيا لأنه مداخل الإنسان هو الذي يمكن يؤثر عليه أكبر مع ضعف إيمانه. أما المؤمن حقيقة فإنه يشعر بعذاب الآخرة أكثر، إن عذاب ربك رواق وإن ماله من دافع، كان عمر رضي الله عنه إذا قرأه منه حتى يعاقب. الله يخلي خانك.
قال تعالى وهو الذي عملت من خطوات السلطان ومن خطوات السلطان فإنه يؤمن بالشعور من خلق ولم يكن الله عليكم ورحمته من المسلمين من المسلمين لكن الله يزكي من الشر والرسول الرحيم.
Thank you. أن هذا مش مخالفة، فترى على أحد الآن يقول نشوف هذا الفائدة حقا أن الإيمان عند الإطلاق والتناول كانوا بالإيمان ولم يمتوا الإيمان، لأن هذا الخطاب الموجه في موجه لكل مؤمن وفي المدى في ذكر الإيمان، يعني ما كان شيء هذا وما يعيش على بطن. وفي أيضا العناية بهذا الحكم لأنه صدر بياء النجا الذي يفيد التنبيه، فإن النجا يفيد تنبيه المصاب، ولهذا إذا رأيت من أحدكم غفلة وقل شاه فلان ينتبه ينتبه وينجر قلبه إلى مكانه صار مكان غافل مشى يأتي منه. طيب إذن ففيه دليل على العناية في هذا الحكم لأن الله قدر بذنبك يا أيها الذين آمنوا. وفيها أيضا العلامة لأوامر الشيطان، العلامة هو واضح لأوامر الشيطان، فإذا قال الإنسان مش العلامة على ما أمر به الشيطان الفحش والمكر، إذا وقع في قلبك الهمة بفعل الفحشاء أو المنكر ويحتاج من الذي أمرني بهذا، لأن الذي أمرك به الشيطان، فهذه علامة ظاهرة على أوامر الشيطان. على العكس من ذلك إذا كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من أوامر الملك، من أوامر الملك الذي وكله الله بالإنسان، هذه من العلامات البينة الظاهرة لأوامر الشيطان. الملك الذي وكله الله بالإنسان، لأن رجع الإنسان قريب من الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. وفيها أيضا دليل على تحريم التشبه بأعداء الله، قوله من أخذ لا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان عدو لله، الشيطان عدو لله ولبني آدم أيضا. نعم، فإذا كان هناك خطوات فكذلك غيره ينهى عن اتباع خطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب
Thank you.
فهم صحيح ولا صحيح، لكن في ذلك الأحكام الدنيا جب صلاة أخرى بالآية ومن يكلمنا في حكمه ومحفوظ بالآية كان على المؤخذ من الآية ولا تحملون شيء ما تحملون ولا تنسون شيء تعلمون من تحملون. طيب ما يقال في بيان عداوة الشدة عداوة الإنسان الشيطان بالإنسان حيث يأمرهم بالفحشاء والإنسان ما يأمر بخير أبدا ويمكن الإنسان بهذا الفائد عن الذي أراد نعم إن الشيطان فيه دليل على كمال عداوة أو شدة عداوة الشيطان بالبني آدم وأنه لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر إلا بالفحشاء والمنكر. وإثبات مثلا الشيطان وإثبات أوامره وأمره قصدا لأن اليامر ما أمر عن قصد فالشياطين وجودهم نعم ولهم إرادات وحصول منها إيقاع النفس الفحشاء والمنكر ففي رب على الذي يمكن الشياطين يقول نفس الشيطان لكنها قوى نفسية تتفارع في الإنسان وأما الشيطان الخارج يزيد من ذلك المتغزم وما أشبه ذلك هذا من أحمر رأس الأمر وحقيقة الأمر لا يصير حتى من مثلا رغبك في شيء بدون أن يقول افعل فهو آمر حقيقة، يعني مراد الأمر هنا يعني طلب الفعل وإن لم يكن بالصواب معروفا.
قبل
الصلاة؟ لا المراد إذا قبل حتى بعد المصلي له أجر المراد إذا قبل. كل شيء معروف هذا الشرط القبول. كل ما يرتب على الأعمال الصالحة المراد بالشرط القبول. لا المثل. نعم. وقد دلت الأدلة على أنه يجب عليه المكلف. لا 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 ثم العائد بعد نهي عن الحلف مقام فيه لكن من لازمه إذا نهي عن الحلف وجب فيه. طيب
في وجود التعرض إلى صرف الله
عنوان بشيء الضرر نعم لقوله ألف عزون
حياه الله
هنا. طيب فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث وصف الله تعالى بأنه من فضل وسعة وفيه أيضا أن الهجرة لا تبطل بالمعصية وإن عظمت وقوله والمهاجرين في سبيل الله وهذا الوصف وصف مدح لو بطلت الهجرة في جل المعصية هذه ما صح أن يبقى هذا الوصف في حق مصطحب الإسلام فإذا يعلى أن الهجرة لا تبطل بالمعاصي لقوله والمهاجرين في سبيل الله وفيه أيضا أن كمال العفو يكون بالصح لقوله وليعفو وليصفح وليعفو وليصفح وفيه أيضا قول ألا تحبون إما أن نقول إنه عتاب يعني عتاب لطيف يعني بكر رضي الله عنه أو نقول إنه حث وحض على طلب المغفرة إذا كان إذا قلنا بالأول صار فيه أيضا دليل على صار فيه دليل على فضل أبي بكر حيث خاطبه الله في هذا العتاب اللطيف ألا تحبون يعني ألستم تحبون أن يعطى الله لكم وفيها أيضا دليل على أن العفو عن المسيئين من أسباب مغفرة الله لقوله تعالى فليعفوا ولصفوا ألا تحبون أن يعطى الله لكم فدل هذا على أن العفو عن الخلق من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم إلى إيش؟
لأنه
نحن قلنا أن المختار
والله
عز وجل فلحظ من الوقت لأنه الأحسن يقول إظهار فضل الإنسان فيه طلب إظهار أو نعم طلب إظهار فضل الإنسان إذا كان في ذلك مستحى فضل هو نفسه إذا كان في ذلك مستحى لأنه
الأسباب
المشروع الأسباب المطاقة والإسلام المغفرة لا من الأسباب المغفرة ذكرناها قريبا آخر شيء
نقول
الأسباب المغفرة لا مينة تحبون الله أخر الله يعني تحبون لكم إن الله أخر الله نعم لا 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 بعدها أو أن الله تعالى أنزل الآيات هذه تقديمة لهم هل إنه لما أنزل الآيات السابقة شاء الإفك أو أن الله تعالى أنزلها بعد الإفك لكنها تمهيدا بالإفك هذه إيه الله
في
القرآن طيب وفيها أيضا بيان حال المنافقين بالنسبة للمسلمين والإسلام وأن المنافقين حريصون جدا على ما يخدش الإسلام والمسلمين ولهذا قال الله تعالى فيهم في سورة المنافقين هم هم العدو فاحذرهم فحضر عداوة فيهم طيب على كل حال هذه كلها فوائد مهمة وأهم من يعني يستفيد الإنسان من الآيات الكريمة هذه الفوائد ويستفيد أيضا ويعرف كيف يستنبط الفوائد من النصوص وهذا من أهم شيء لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا ويزداد علمهم بسبب اختلافهم في ذلك الإنسان الذي أعطاه الله فهما في نصوص الكتاب والسنة يمكن يحصل من النصوص القليلة أحكام كثيرة والإنسان الذي بالعكس قد يكون عنده نصوص كثيرة ولا يتفصل لما فيها من الأحكام فيفوته علم كثير فالمهم تمرين الإنسان على أخذ الفوائد واستنباطها من الكتاب والسنة هذا يفيده كثيرا ويكثر من علمه هل أحد من القرآن يعني ما عندنا إلا فهم بس ما هاي من قبل اسمه من قبل نقرا القرآن ثلاث سنة سنة أنت
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا المعجزين في الأرض وأعظمهم معه ونبت المصير لا غير الذين آمنوا ليستغيثوا منهم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح إلا بهن الله هو عليكم بعضكم على بعض فذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليشهد من خمسة من قبلهم فذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة أي افعلوها قيما على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله. هذا معنى إقامة الصلاة. وإقامة الشيء يعني تعديله وجعله قويما، وضد ذلك تعويضه بالإفساد والنقص. فمعنى إذن أقيموا الصلاة افعلوها كاملة. والصلاة يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل. ولذلك إذا دخل الإنسان في نفسه وجب عليه أن يأتي به كما شرع. فلو أراد الإنسان أن يتنفل بنافلة صلاة نفل ويترك مثلا التسبيح أو يترك التكبير أو يترك التشهد، ويقول مدام عمر نحل كان كل واحد نقول له هو نفل قبل أن تدخل فيه. فإذا دخلت صار الإسلام به على الوجه المشروع أمرا مفروضا، أمرا مفروضا. واضح؟ لو قال أدخلني نفل وبسد قبرك هم النفل، أو أصلي وبسد من روح واحدة، أليس ذلك مثلا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنه إذا كان مثلا فإن إقامته على وجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى وآتوا الزكاة أي أعطوها. أعطوها لمن؟ نعم للمستحقين. وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، قيمهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وراه ما صرح عليه وأطيعوا الرسول. أطيعوا الرسول، الطاعة سبق أنها موافقة الأمر، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب حفظ الآن على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التمييز بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقولها الرسول أي للعهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة، وهذا يدل من المؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا راجين بذلك الرحمة، فيكون هنا لعل للترجي لكن باعتبار من؟ باعتبار المعنى اللي هو مخاطب لا باعتبار المتكلم. فإن المتكلم هو الله عز وجل لا يعتبره شيء حتى يترجيه. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم وتكون باعتبار من؟ باعتبار المتكلم. إسلام المتكلم يعني أطيع الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب، لأن لعل في كلام الله بل في كلام كل مخاطب أو مخاطب بالأصح تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعليل، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. وقول لعلكم تفهمون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. لما في الوجوب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وسبب ذلك والله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما يعني من جنس، كلاهما من جنس، ولذلك حث الله عليهما جميعا. وفيه أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن بقوله أطيعوا الرسول، وهذا شامل لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولما قاله تفسيرا للقرآن، فيكون فيه دليل على وجود العمل في السنة كما يجب العمل بالقرآن. والأدلة من ذلك في ذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي التركيز عليها، لأنه ظهر في وقتنا من الزنادقة من يقولون إنه لا يجب العمل بما في السنة، فمن صادروا كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم صادروها وحجبوها عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على موجب على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال، لأنها لا تصادر الكتب وتحجب عن الناس إلا إذا كانت سببا في فسادهم وضلالهم. طيب، وقوله ويستفاد أيضا من هذه الآية إثبات الأسباب، وأن الأسباب موجبة بذاتها. من أين تؤخذ؟ لعلكم تفهمون، حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سببا للرحمة. والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب بذاته، موجب بذاته، لكن مستقلا عن الله ولا بإذن الله؟ بإذن الله. وأما من قال إن السبب غير موجب وإنما هو أمارة وعلامة فقط فقوله يرده العقل والوعي، يرده العقل والوعي. طيب، وفيه فضيلة هذه الأمور الثلاثة حيث كانت سببا لرحمة الله، اللي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وفيه على أن الصلاة دليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك لتقديمها عليها في كل موضع، في كل موضع، اللهم إلا أن يكون هناك سبب إنفاق لتقديم الإنفاق فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنها تقدم. ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تحسبن فهي خطاب على كلام المؤلف للرسول، على كلام المؤلف للرسول، ولكن في احتمال ثاني أن يكون الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه في مثل ذلك، فيكون هذا أعم، يكون هذا أعم، فالتصوف محل لعله لأنه مذهب. لا تحسبن أيها المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وأما على قراءة الياء لا يحسبن الذين كفروا، فيقول المؤلف أيضا إن الضمير يعود على الرسول، يعني لا يحسبن الرسول الذين كفروا من فجينة الأرض. ولكن عندي فيه احتمال أكبر، وأن نجعل يحسبن فاعله الذين، لا يحسبن الذين كفروا من فجينة الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن محذوفا، والتقدير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم موجودين في الأرض. نعم. ويكون في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن نعم المقصود بذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتقنينه بأن هؤلاء الكافرين لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى، ولكنه يملي لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين الله أي فاعلين ما يعجز الله عنهم؟ الجواب لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليم قدير. بأن يفوتون هذا تفسير الإعجاب، يعني نعجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتون. طيب لا تحسبن الذين كفروا أو لا يحسبن، هذا النهي قلنا إنه إذا كان الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من الخطاب فهو للتثبيت والتقليل والتسلية وما أشبه ذلك. إذا كان الضمير لا يحسبن الذين كفروا على كلام على ما أشرنا إليه، إن فاعل الذين يكون مراد النهي التهديد. قال الله تعالى ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير مرجعهم. مأواهم أي مرجعهم الذي يؤون إليه النار. وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع، إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي، سوف تنقضي، والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يؤول إليه المؤمن والكافر يوم القيامة، إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء ما الله من النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولا بئس المصير، اللام واقعة في جواب القصر، موقعة للقصر، يعني والله لبئس المصير. وبئس كلمه معروف فعل ذنب او فعل جامد لانشاء الذنب، والمصير فاعله. اين المقصود؟ لان بئس ونعم تحتاج الى فاعل ومقصود. كلام في مسمعين وش كنا ما كنا وأنت أيضا لا تقول، فإن ليس نوع الجوامس ولا تحتاج إلى فاعلين. شكونا يا جماعة؟ نعم وبئ يحتاجان إلى فاعل مصير. الفاعل في هذه الآية ولبئس المصير هو المصير. أين المصروف؟ محذوف، محذوف أو مستتر. ولبئس هي المصير، لكن ما تقول مستتر، لأن إذا قلنا مستتر فهو الفاعل، فلنقول محذوف. إما أن يقال ولا بئس المصير النار، أو ولا بئس المصير هي. طيب يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بمعجزين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يملي لهم لا يدل على عجزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنها، هذا واحد. ثانيا دليل على أن أهل النار مخلدون فيها بقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، لكان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه المرجع الأخير، وهذا دليل على أهل النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تأديب تخريج أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، هي الثمانة خميس تقول هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، شكرا في الآية يلا طيب من اللي عادي نعم في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. أما في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب نعم من كفر سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تأديب خلودهم، وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تأديب لأهل النار، واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها بأهل الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مشروط، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا انتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر من الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطانا غير مجهول، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله، أن يفعل ما يريد. طيب إذا ما آه هذا فيها لأن عليه لأن أولا إنه ذلك لدي أحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يروقون وأحقاب أخرى أيوه، أو يقال أحقابا أي مدة طويلة، وهذا لا يوجد تأديب مفهوم عظيم أحقاب، لأن التأديب هل هو ينطق على الأحقاب؟ ما أحقاب مهما قال لا أبدا ما يصير فترات، المراد بهذا يعني لو تقول الله في الجنة في النار هذا الرجل الذي يذكر بالناس كله كيف أحقابا أحقابا، يعني كل التأديب هو أحقاب طويلة طويلة. على كل حال هذا ما يعارض التأديب بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بالإرادة وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لا يوجد التأديب، لأن التأديب أحقاب طويلة. هذه ما له نهاية، وما أهل الجنة ما له نهاية، أنا أتصور
إحنا قلنا إن أحقابا جلد
ما
نحصى الأحصاء جمع شر وهي المدة من السنين فدفر أحصابا 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 متوالية إلى إلى ما لم يكن. نعم فالحق مثلا إذا قلنا الحق ثمانين سنة وقلنا أحصابا يعني مدة طويلة كل حق ثمانين ثمانين إلى ما لم يكن يفهم. لو أنه قال أحصابا عددها كذا كم يجوز لكن حتى المدة المعددة هي أحصاب الحقيقة هي أحصاب. فعلى كل حال مهما كان الأمر يعني مهما فهمنا من كلمة أحصاب من التحكيم فإنها لا تعارض صحيح بالتأكيد لا تعارض الإطلاق.
قال إن
أحصاب هذا
بعد
2000 سنة نعم أحصاب المصابر في نعم قلنا ان وهم ما تدل على التعديل لانه لو كان غير معدل لكان مواهم اخر منها اخر نقاط. وفيها ايضا دليل على شؤم النار ومرجعها لان الله تعالى ذمها بقوله ولبئس المصير. واعلم ان ما ذمه الله عز وجل او ما مدحه فانه امر عظيم لان العظيم لا يمدح الا ما هو عظيم جدا يعني العظيم لا يرى الشيء العظيم الا وهو صحيح عظيم لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما. اما العظيم فانه لا يعظم الا ما يستحق التعظيم ولا يذم الا ما هو مذموم وذمه شديد. نعم
يتخلى
بعد مسيرة إلى مخاليف الأرض إلى مخاليف يعني توقف من الهواء كالنين وقد يتصور
هذا
هو مسيرة لأخلاق البشر وعلى كل حال عظيم بالنسبة لأخلاق البشر إيه؟ بالنسبة لأخلاق البشر لكن هذا العظم عظم إلى حد الذي يصل إليه البشر حتى لا يصل إليه البشر. لكن ربما أنا أقول هذا الرجل على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاق طاردة وليس كما هو الحال وليس كما هو الحال. لكن إما إذا قال إنسان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور عرفنا أيضا
نعم
لا أعلم لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما ذكر الله من الجنة والنار ليس مما نتصوره بل هو أعظم وأعظم لأن فيها شيء ما نتركه في الدنيا وهذه هي من الأمور التي لا علمه إلا الله. حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا علمه إلا الله يعلمه الله. ولهذا لا حق المسلم أن الإنسان إذا أبد في النار إيش يسوي؟ يحترق ويموت. لكن في نار الآخرة لا يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم والعياذ بالله من قال إنهم لا يدركون حظها ويكون يعني يتأقلمون معها هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم ذنوبا غيرها ليذوق العذاب دل ذلك على أنهم يكفون ويتألمون. طيب المهم في هذا دليل على عظم قبح النار وشؤمها من كون الله تعالى وقفها بهذا الوقت ولبئس المصير. ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت اموالكم والذين لم يبلغوا منكم ثلاث مرات. تقدم فائده التصدير الحكم بالخطاب في البداية وهو التنبيه وبيان أهميته وثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضا ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني بإيمانك يوجه إليك هذا الخطاب الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان، والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان. واضح؟ الإخلال في هذا الشيء نقص في الإيمان. وقول يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، اللام محمد الراقي يسمى معناها اللام الأمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار، بعد وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. نعم سمعنا نقول في ثلاثة أوقات، يعني هذا تفسير المرات، المراد بالمرات الأوقات. الذين ملكت أيمانكم هو كما قال المؤلف من العبيد والإماء، لأن الذين اسم موصوف يشمل الذكور والإناء. وقول ملكت أيمانكم أي ملكتم، وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا، أو لم يبلغوا الحلم يعني العقول، بمعنى العقول أي لم يبلغوا أن يكونوا في حد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد به من دون البلوغ، من دون البلوغ. وقوله وعرفوا أمر النساء، عرفوا أمر النساء، كأن المؤلف أخذ هذا القيد من وجوب الاستئذان، لأن من لم يعرف أمر النساء لو دخل عليك في هذه الأوقات فلا يهمه، ولكن في هذا القيد نظر، في هذا القيد نظر، لأنه ليس الغرض من ذلك تكونهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء، فالغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها، لأن هذه الأحوال الثلاث العورات عورات، أي إنسان يدخل عليك ولو كان من ملاعب أمر النساء لا شك أنك تسمئه منه وتنفر من هذا الدخول. الصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراد، بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم، لأنهم إذا بلغوا الحلم فتأتي إن شاء الله حكم فيه، يبلغون ثلاث مرات أي يعني في ثلاثة أوقات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب الموت التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه. نعم، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله وما أشبه هذا. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر، حين تضعون